بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 61 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
نعم. قال رضي الله عنه: فالأصل عمل الباطن، فورد: أقم الصلاة لذكري ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى.
طبعا إخواننا، هذه يعني تتمت الأعمال المطلوبة في الصلاة. ذكرنا الأعمال الظاهرة وذكرنا الأعمال الباطنة، وقال هنا: والأصل في هذه الأعمال الأعمال الباطنة، لأن خشوع الظاهر ثمرة خشوع الباطن. ماذا قال هنا؟ أقم الصلاة لذكري، يعني عند وجود ذكري، عندما تذكر الله عز وجل في باطنك أقم الصلاة، يعني كأن الصلاة لا تقام حقيقة على وجهها الكامل إلا إذا كان القلب ذاكرا لله تبارك وتعالى.
فالأصل أي في مراتب العبادة عمل الباطن، لأنه النافع في مقام الزيادة للسعادة. فورد: أقم الصلاة لذكري، أي لأجل ذكركم إياي أو لأجل ذكري إياكم.
سبحان الله، وكلا المعنيين عظيم. أقم الصلاة عندما تذكر أنت ربك، ليكون ذكرك لله دافعا إلى إقامة الصلاة. والمعنى الأعلى والأدق والأعمق هو: أقم الصلاة لأن الله قد ذكرك. يعني سبحان الله إخواننا، الصلاة عبادة لله، يقف فيها الإنسان بين يدي الله. الإنسان متى يقيم الصلاة؟ إذا أقامه الله، إذا أذن الله له، إذا أكرمه الله، إذا اصطفاه الله عز وجل. فأنت عندما يعني يكرمك الله تبارك وتعالى بالذكر لك، فإنك ستقيم الصلاة بفضل الله عز وجل. وهذا معنى عظيم أيها الإخوة، يجب علينا أن نستشعر فيه عظيم منة الله علينا عندما يوفقنا الله إلى عمل صالح. يعني أحيانا إنسان منا يستيقظ في الليل قبل ساعة من الفجر، طلع الساعة بقيان ساعة للفجر، طب أنت الآن نعسان؟ لا. طيب ما تقوم تصلي كم ركعة؟ يلا قايم. سبحان الله، بأذن الفجر ولا يقوم إلى قيام الليل. طب أنت الآن ألا ترى أنه حيل بينك وبين قيام الليل؟ حقيقة أيها الإخوة، حيل بيننا وبين قيام الليل. طب لماذا؟ تقول والله أنا معي ما تعبان، ما أجعبالي. لا لا، في شيء أعمق من ذلك، لم يؤذن لنا بقيام الليل. وهذا الأمر أيها الإخوة له أسباب، منها معصيتنا في النهار، ومنها أن الله عز وجل قد يحجب عنا بعض الطاعات لنعرف نعمة الله علينا. يعني أنت الآن لما ربي عز وجل كل يوم عم يفيئك على قيام الليل، وعم تصلي قيام الليل وتصلي الفجر بجماعة، أنت مقدر هالنعمة هي؟ سبحان الله إخواننا، أحيانا الإنسان منا يمنع من هذه النعمة ليعرف نعمة الله عليه، وعندها يأتي إلى هذا المكان، إلى الصلاة، إلى العبادة، ويقول: الحمد لله الذي أكرمني وأتيت بعد أن حرمني الله عز وجل هذه الطاعة. فالله قد يحجب عنا الطاعات لنعرف قدرها ولنقبل عليها بعد ذلك بإقبال شديد.
ولذكر الله أكبر، فاذكروني أذكركم.
الله أكبر.
أو وقت ذكركم ذكركم صلاتي وفكركم صلاتي. وفي الإحياء ظاهر الأمر للوجوب، والغفلة تضاد الذكر. فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره؟
استغفر الله وأتوب إليه. طبعا إخواننا، إذا حقق النية في أول الصلاة ثم أدى حركات مع الإمام لم يعرف ماذا صلى، نقول لو صلاتك صحيحة بميزان الفقهاء، ولكن ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والله أحيانا إخواننا، وهذا من الضعف الذي نعتذر إلى الله منه، ندخل مع الإمام، نتحرك مع الإمام، منسلم من الصلاة، نسأل أنفسنا ماذا قرأ الإمام، سبحان ولا كأننا سمعنا الآيات أبدا. سبحان الله، تتحرك أجسامنا بحركات مع الإمام مع المصلين، لكن قلبنا غافل وعقولنا شاردة تماما، كأننا لسنا في الصلاة أبدا إلا بحركات أجسامنا المبنية على نية متقدمة على الصلاة. استغفر الله وأتوب إليه. هذا قد يحصل إخواننا معنا، لكن يا ترى هل هذه الحالة صحيحة؟ لا، هذه حالة مرضية، يجب علينا أن نتوب إلى الله منها، وأن نسأل الله أن يعافينا منها، وندعو أنفسنا إلى اتخاذ الأسباب التي تصرف عنا هذه الحالة.
وقوله سبحانه ولا تكن من الغافلين نهي وظاهره التحريم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي من حب الدنيا أو حيارى في غير ذكر المولى، أو من كثرة الهموم في الأمر المقسوم.
طبعا إخوانا، سياق الآية وأنتم سكارى يعني من السكر الذي هو الخمر، والمراد في ذلك أن الإنسان إذا كان يعني سكران من خمر وعقله غير موجود لا تصح صلاته، ولا يجوز له أن يصلي حتى يعقل الصلاة. لكن انظروا إخواننا إلى المعنى الآخر. طيب، الإنسان شربان خمر غافل ولا يعي، لا ما يفعل ولا ما يقرأ ولا ما يذكر ولا شيء من ذلك. طيب، إذا كان إنسان غافل عن الله وغرقان بالدنيا، هو عم يصلي إخواننا، عم يمارس كل أعمال الدنيا وهو يصلي وربما وراء الإمام، طيب هذا الإنسان ماذا نقول له؟ هذا سكر، لكن مو من خمر، لكن سكر في أمر الدنيا وحب الدنيا وتعلق قلبه بأمور الدنيا. لذلك إخواننا، هذا الإنسان أيضا يغفل عن الصلاة ويشغل قلبهم بهذه الأشياء، وهذا أمر أيها الإخوة إذا استمر في الصلاة أذهب الأجر وأوقعنا في الإثم والعياذ بالله. لذلك إخوتي الأكارم، نحن لا نريد أن نكون مثاليين كحال أولئك الكبار الذين أكرمهم الله واصطفاهم، فكانوا في صلاتهم كلها مع الله وينسون كل ما سوى الله، لا. لكن أيها الإخوة، نحن نريد من أنفسنا أولا أن ندافع هذه الخواطر عندما تأتي إلينا، وأن نرد عقولنا وقلوبنا وتوجهنا إلى الصلاة كلما صرفنا عنها، وأن نحاول أن نتذوق القرآن الذي نقرأه والتسبيحات التي نقولها والتكبيرات التي نقولها، وكلما غفلنا رجعنا، وكلما شردنا عدنا، وكلما طغى علينا الخاطر صرفناه، إلى أن تنتهي الصلاة ونحن في مجاهدة مستمرة في طلب الإقبال على الله تبارك وتعالى. والحقيقة أهم من المجاهدة في الصلاة هي المجاهدة قبل الصلاة بصرف مواد التشويش في الصلاة. اصرف مواد التشويش في الصلاة، يعني كل ما يمكن أن يشوشك في الصلاة فاصرفه قبل الصلاة.
وقد ورد من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم الدنيا والآخرة،
يعني جعل همه في الله عز وجل، كل همك مرضاة الله سبحانه وتعالى، كل همك النجاة يوم القيامة، كل همك أن تفعل الطاعات وأن تجتنب المحرمات. وفعلا إخوانا، في بعض الناس سبحان الله تلاقي دائما هم القرآن، هم الصلاة، هم الذكر، هم إخواننا، أذن الظهر، أذن العصر، دائما مشغول بهذا. نعم، وكلما أراد أن يتكلم يتكلم عن الله عز وجل، يتكلم عن الذنوب، عن المعاصي، يتكلم عن الطاعات، عن العبادات. هذا إنسان يعيش في حياة مخصوصة. طبعا احنا ما قلنا اخواننا ان نترك الدنيا وان نبتعد عنها وان نعيش دائما بهذا الامر، لا، لكن بدنا اخواننا ان نميز بين ان تكون الدنيا اكبر همك، وبين ان تكون الدنيا لها حظ في شغلك بقدر حاجتك اليها. يعني انت الان عم تشتغل بالدنيا بس ضروري تكون غافل عن الله؟ انت عم تمارس تجارة وصناعة وما شابه ذلك، لكن ضروري تكون غافل عن الله؟ يعني الإنسان التاجر عم يبيع ويشتري، ألا يراقب الله في بيعه وشرائه؟ عندما يأتيك بيع محرم أو شراء محرم هل تفعله؟ لا. طب لماذا؟ لأنك تراقب الله. إذن أنت في ذكر لله عز وجل. ثم بعد ذلك إذا توجت عملك الدنيوي بأذكار مباركة تمارسها بلسانك، شيء عظيم أيضا، ولكن الأصل أن يكون قلبك مع الله عز وجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والغفلة التي تغلبنا أحيانا في بعض الحالات نسأل الله أن لا يؤاخذنا فيها.
وقوله حتى تعلموا ما تقولون تعليل لنهي السكران، وهو مضطرد في الغافل المستغرق للهم بالوسواس وأفكار الدنيا وأشغال الناس. لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه.
يا لطيف.
لا ينظر الله إلى صلاة، أي نظر قبول ورحمة الله. أو نظر رعاية وعناية.
وأنا الآن إخواننا أستغفر الله وأتوب إليه من كل صلاة غفلت فيها حتى حرمت نظر الله إلي. أستغفر الله وأتوب إليه وأعتذر إلى الله وأسأل الله أن يتقبل منا تلك الصلوات وتلك العبادات على ما كان فيها من خلل لا يليق بالله، وأسأل الله أن يقبلها بفضله وكرمه وجوده، وأسأل الله أن يرزق قلوبنا حضورا بين يديه لا تنصرف به هذه القلوب عن الله أبدا.
لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه، أي عند عبادة ربه. لم أجد له أصلا بهذا اللفظ، قاله العراقي. إن العبد ليصلي الصلاة وإنما يكتب له ما عقل منها.
سبحان الله.
وفي الإحياء ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، قال العراقي لم أجده مرفوعا. وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبي دهرش مرسلا: لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه.
الله الله.
ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي بن كعب.
يعني أنت الآن عندما أردت أن تصلي انظر ماذا فعلت. أولا تركت الأعمال الأخرى، تركت العلاقة مع الزوجة والولد والمحل والعمل والدراسة وأقبلت إلى الصلاة. ثم بعد ذلك انظر ماذا فعلت، توجهت إلى القبلة فأعرضت عن جميع الجهات الأخرى. إذن توجهك إلى شيء يقتضي انصرافك عن غيره. وكذلك القلب لا يتوجه إلى الله إلا إذا انصرف عن كل ما سواه، إلا إذا انصرف عن كل ما سواه.
ولابن المبارك في الزهد مرفوعا على عمار: لا يكتب للرجل من صلاته ما سهى عنه. والتحقيق فيه أن المصلي يناجي ربه، متفق عليه. والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة.
الله.
فمتى يكون في قوله اهدنا الصراط المستقيم داعيا وسائلا؟ إذا كان قلبه ساهيا وغافلا.
يعني عم قول هذه الآيات وأنا لا أعرف ماذا أقول، بقول ولا الضالين آمين دغري بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بركع سبحان الله أنتقل من الفاتحة إلى قل هو الله أحد دون وعي ما اخترت السورة أنا أبدا وإنما جرت على لساني بشكل اعتيادي ثم انتقلت إلى الركوع فكبرت وركعت ولم أشعر أنني كبرت استغفر الله وأتوب إليه الله يا أخواننا هذه حقيقة والله نذوب حياء من الله عز وجل لخللنا في هذا المقام
وورد كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب
لطيف.
وما أراد به إلا الغافل كذا في الإحياء وقال العراقي رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ولأحمد رب قائم حظه من صلاته السهر وإسناده حسن هذا وإنما يكون القول والفعل عبادة للمعنى والتعظيم دون اللفظ والحركة هذا أي خذ هذا أو الأمر هذا وإنما يكون القول كالقراءة ونحوها والفعل كالركوع والسجود عبادة للمعنى في القول والتعظيم في الفعل دون اللفظ أي غير تلفظ الإنسان باللسان
يعني إذا إنسان قال سبحان ربي العظيم ولم يستحضر معنى هذا الذكر نقول ما هذا الذكر عبارة عن حركة لسان طبعا لا نتركها أيها الإخوة لا نتركها لكن قيمتها الحقيقية بماذا بأن تفهم معنى هذا اللفظ وكذلك الركوع هو حركة والسجود هو حركة قيمة الركوع الحقيقية بأن تتحقق بمقصود هذا الركوع بمقصود هذا الركوع إيش يعني ركوع؟ يعني انحناء لله عز وجل وخضوع وتعظيم لله تبارك وتعالى
والحركة أي التحرك بالجوارح والأركان فقد قال بعض أهل الشأن في معرض هذا البيان إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا قيل لما سمع الجنيد هذا أعاد صلاة 30 سنة
سبحان
صلاها
الله.
بلا حضور الجنان
لذلك ليه؟ لأنه كان يأتي بألفاظ وأذكار لم يستحضر معانيها يعني كأنه ما صلى وطبعا أخوانه معنا كان غافلا لا لكن سبحان الله انظروا إلى الكبار كيف يحاسبون أنفسهم على دقائق العبادات يعني أنا الآن بقول أسأل الله أن يكرمني بصلاة الجنيد التي أعادها يعني يا ريت نوصل للصلاة يلي هو نظر إليه أنه كان فيها غافلا أستغفر الله وأتوب إليه لأن أخوانا معلومكم الأولياء كل ما ارتقوا في المقام أعطاهم الله دقة في النظر ودقة في التفتيش على عيوب أنفسهم فكانوا دائما في ترق دائم بفضل الله تبارك وتعالى
وفي الإحياء لو حلف إنسان وقال والله لا أشكرن فلانا ولا أثنين عليه ولا أسألنه حاجة ثم جرت هذه الألفاظ الدالة على هذه المعاني على لسانه في النوم لم يبر في يمينه
مع أنه نطق بها قال نطقك بالشكر للمخلوق هكذا لا يعد شكرا وكذلك ورود هذه الأذكار على لسانك بين يدي الله لا تكون عبادة حقيقية لأنك قلت ألفاظا لم تستحضر معانيها وفعلت أفعالا لم تستحضر المقصود منها
وكذا لو جرت على لسانه في ظلمة وذلك الإنسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير بارا في يمينه إذ لا يكون كلامه خطابا ونطقا معه ما لم يكن حاضرا في قلبه
سبحان الله
ولو كانت تجري هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر في بياض النهار إلا أنه غافل لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب إليه عند نطقه لم يصر بارا في يمينه. ولا شك في أن المقصود من القراءة والأذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء، والمخاطب هو الله تعالى، وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه فلا يراه ولا يشاهده، بل هو غافل عن المخاطب ولسانه يتحرك بحكم العادة. وما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لصقل القلب وتجديد ذكر الرب ورسوخ عقد الإيمان به. فهذا مما يدل من حيث المعنى على اشتراط حضور القلب مع الرب.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.